حوالين هذا البرنامج المبارك، أدعو الله أن يتقبل منا جميعا. ولقد تحدثت مع حضرتكم عن بعض الأمراض زي الصداع وزي السرطان، والنهاردة أستكمل مع حضرتكم قصة الخوف من المرض. وقلنا أن الخوف هو توقع شيء مكروه، أنت مرضت فتتوقع الموت فتصاب بقلق أو اكتئاب أو غيرها من الاضطرابات النفسية. النهاردة أنا سأتناول عدة أمراض، لكن أستحلفكم بالله اسمعوا اللقاء النهاردة بالقلب، لأن زي ما أنا قلت لك احنا بنحاول نساعد بعض لنصل إلى نفس المطمئنة المستقرة. النهاردة نتكلم عن مرض الطاعون. تقول لي الطاعون ده مرض انتشر في قديم الأزل وانتهى، فتلاحظ انه كلمة الطاعون نفسها لما جيت ادور عليها في ابن حجر لقيت ان ابن سينا عرف الطاعون بانه عبارة عن مادة سمية تحدث ورما. الله، يعني هي بالضبط تشبه مرض السرطان الذي انتشر في العالم كله الان. يعني احنا عندنا في مصر نسبة مرتفعة جدا في الاطفال وفي النساء وفي الرجال، فهذا المرض اصبح من شدة انتشاره مرض السرطان الذي يشبه مرض الطاعون سبب حاجة اسمها الخوف من السرطان. اصبح الناس عندها هلع وفزع، ومن هنا كان لازم نحول هذه المحن الى منح. طب انت هتقول لي انت هتحول المحنة بتاعت مرض الطاعون لمنحة ازاي؟ اقول لك اسمع كده حديث سيدة النبي صلى الله عليه وسلم والذي رواه الامام البخاري بيقول ايه. الطاعون اللي هو مادة سمية تحدث ورما، اللي انا هشبهه الان بمرض السرطان. الطاعون ماله يا رسول الله؟ الطاعون شهادة لكل مسلم. شوف بقى المثال عامل ازاي. يعني بمعنى اصح انه اي انسان يسمعني الان عنده مرض الطاعون اللي انا بسميه او اللي انا بقول انه بيشبه مرض السرطان او اي مرض اخر، مات بمرضي ان شاء الله هو من الشهداء، بس بشرط الصبر. فوقفت امام حديث اخر عن السيدة عائشة ان هي سألت سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم عن مرض الطاعون. شوف حرص السيدة عائشة، حرصها على ايه؟ على انها تخبر امة محمد صلى الله عليه وسلم عن طبيعة هذا المرض الصعب اللي هو مرض الطاعون. فسألت سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، سألته عن الطاعون فقال ايه. شوف المسألة، شوف حضرتك النبي صلى الله عليه وسلم حول محنة المرض لمنحة. ارجو ان تركز معايا كده، وكل اخ وكل اخت يسمعني الان يسمعني بالقلب مش بالاذن، لان الاذن كثيرا ما سمعت. شوف بقى يعني كيف خاطب رسول الله صلى الله عليه وسلم المرضى جميعا. فسيدنا بيقال ايه، انه كان عذابا، اي الطاعون كان عذابا يبعثه الله عز وجل على من يشاء. يبقى الامم السابقة الطاعون كان لما كان بيجي في بلد عبارة عن عذاب. الله، طب الطاعون ده انتشر الان في امة النبي صلى الله عليه وسلم او اصبح مشابه له مرض السرطان، هل ده عذاب؟ اقول لك لا. شوف النبي قال ايه، يبقى انا قلت لك انه في الامم السابقة كان عذاب، المرض ده وباء خطير كان عذاب يبعثه الله على من يشاء. اسمع كده، فجعله الله عز وجل حاجتين، رحمة للمؤمنين، دي نقطة، رحمة للمؤمنين. تخيل المساعدة ازاي، يبقى رحمة للمؤمنين ومش كده وبس. طب اذا انت ماشي في الدنيا بهذا المرض والمسألة عندك صعبة جدا وعمال تعبان ومرهق، يبقى رحمة من الله اليك، يبقى ربك حول، ها انت لازم تحول المحنة اللي انت تعرضت اليها المنحة، فاصبح المرض بالنسبة لك رحمة. شوف بقى فالنبي يقول ايه، فليس من عبد مال يا رسول الله يقع فيه الطاعون او يمرض بمرض الطاعون اللي انا قلت لك ويمرض بمرض السرطان فيمكث في بلده صابرا. خلاص انت صبرت وعلمت انه لن يصيبك الا ما كتبه الله لك، ايه اللي يحصل؟ الا كتب الله لك اجر الشهيد. الله، شو مثل عامل ازاي؟ يبقى احنا قلنا مرض الطاعون ده كان عبارة عن عذاب يبعثه الله في الامم السابقة، نعم، لكن دلوقتي اصبح امة النبي ايه؟ اصبح في امة النبي رحمة وشهادة. ايوه رحمة وشهادة، نعم. فكل واحدة الان او كل واحد الان يسمعني عبر شاشة قناة الناس وحس ان عنده اي مرض ايا كان، اقول لك ما تخافش، رحمة، واذا ما كتب الله لك الموت فانت بمشيئة الرحمن مع الشهداء. اسمع كده، عارفين زي ما انا بقول لك انا بحاول اجيب لك اية قرآنية، واذا مرضت فهو يشفين، بحاول اجيب لك حديث من احاديث النبي، بحاول اجيب لك قصة من قصص الصحابة. اسمع كده سيدنا ابو عبيدة بن الجراح هذا الصحابي تعالى كده نسمع ونشوف كيف تصرف مع المرض. اللي انا بقول لأمة النبي الان نتعلم من هؤلاء. القصة اللي احنا واقفين عند مرحلة واحدة بس فاكرين ان ده عذاب، لا اسمع كده. سيدنا ابو عبيدة بن الجراح هذا الصحابي المبارك تعددت الازمات الصحية له عشان الامة تفوق. ابو عبيدة بن الجراح انا هحكي لك موقف صغير جدا، بس الموقف ده يعرفك معنى الرجولة الحقيقية. سيدنا ابو عبيدة بن الجراح في غزوة احد اللي بيحكي المشهد ده سيدنا ابو بكر الصديق، واستحلفك بالله اسمع المشهد ده وشوفه بقلبك وبجوارحك. فسيدنا ابو بكر الصديق بيقول لما ضرب النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة احد، النبي اتضرب وكان لابس مغفر زي الخوذة كده، وبعد شوية في مسمارين دخلوا في وش النبي، حلقتين من المغفر في وش النبي صلى الله عليه وسلم، والدماء سالت من حبيبك النبي. شايف المشهد عامل ازاي؟ اوعى تسمعني وتوب، شوف المشهد. حبيبك النبي اتضرب على كتفه، سنتين نزلت، اتضرب في اسنانه، مسمارين في وشه، نعم الدم نزل من جسم النبي صلى الله عليه وسلم. سيدنا ابو بكر الصديق يقول المشهد صعب على سيدنا الصديق وصعب على الصحابة. يقول فاذا بابي عبيدة بن الجراح لما شاف سيد النبي هذا الوضع راح لسيدنا النبي في وسط اشتداد الازمة لدى صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، ومشهد صعب، مشهد صعب قوي. فسيدنا ابو بكر الصديق حاول يطلع المسمارين من وش النبي بايده، صعب المسألة بالايد لانها تأذي النبي صلى الله عليه وسلم. فسيدنا ابو عبيدة بن الجراح واقف قال له سيبني انا اتصرف، انا ما اطلع المسمار الاول ده من وش النبي صلى الله عليه وسلم من وجهه. فسيدنا ابو عبيدة حاول بايده ما قدرش لان المسألة هتؤذي النبي صلى الله عليه وسلم، مشهد صعب، مشهد يحرك القلب، بس لمن كان له قلب. فسيدنا ابو عبيدة بن الجراح يقول فجبت اسناني ووضعت باسناني على وجه النبي وبدأ ينزع المسمار الاول. المسمار صعب بيطلع بصعوبة بالغة، سيدنا ابو عبيدة بن الجراح طلع المسمار، مع طلوع المسمار من وجنة النبي صلى الله عليه وسلم نزلت السنتين اللي فوق من سيدنا ابو عبيدة اللي بيشتكي من اسنانه، اللي بيقول لك انا ضرسي وجعني. اقول لك شوف ابو عبيدة عمل ايه. السنتين الاولين ايوه خلاص اتخلعوا مع المسمار، فاغشي علي. لما جيت افسر مسألة اغشي علي ليه، اقول ان هذه الاغشاء او الاغماءة انما هي ناحية نفسية اكتر من كونها طبيعية، انه خاف على النبي قوي، هو حب النبي حب شديد قوي، وهو على الارض تذكر ان في مسمار تاني في وش النبي، فمسألة صعبة ايضا. فقام بسرعة لقى سيدنا ابو بكر الصديق بيحاول يطلع المسمار التاني، وسيدك النبي واقف. انا بتكلم عن من؟ اتكلم عن خير خلق الله محمد. فسيدنا ابو عبيدة بن الجراح لما شاف المشهد قام جايب اسنانه التانيين وبدأ ينزع المسمار التاني بصعوبة بالغة، لانه خايف على سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. وفعلا نزع المسمار، مع نزع المسمار اخشي عليه. يقول ابو بكر الصديق والله لقد نظرت الى ابي عبيدة بن الجراح، اصبح اهتم يعني اصبح اكرم زي ما احنا بنقول. يقول والله لقد ازداد ابو عبيدة جمالا. الله اكبر، والله لقد ازداد ابو عبيدة بن الجراح جمالا. شوف المشهد، المشهد ده بيجمع جملة امراض مع بعض. خلي بالك مين اللي بيدافع عن سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. انا بقول بقى لكل المرضى ارجوكم، انا بقول لك الان هم حولوا المحنة لمنحة. مين اللي وقف جنب النبي وثبت في غزوة احد؟ وانا بتكلم عن غزوة احد ده باختصار شديد جدا عشان اقول لك الامراض او الاهات اللي حصل في اثناء غزوة احد للصحابة رضي الله عنهم جميعا. ليه ثبت حول النبي طلحة بن عبيد الله و12 صحابي حول النبي صلى الله عليه وسلم؟ لكن شوف بقى حبهم للنبي، مش مشكلة هو يتضرب، مش مشكلة يمرض، لان اهم حاجة ان النبي ينجو. اوعى تنسى المشهد ده، كل مريض يتذكر ان سيدنا النبي في الحادثة دي او في الغزوة دي ضرب على كتفه وضرب في وجهه، وقع في حفرة والتراب على وجه النبي. شايف المشهد ده؟ شايفين المشهد ده؟ ولا مجرد بنسمع وخلاص المسألة خلصت؟ لا، المسألة اكبر من كده. فسيدنا طلحة بن عبيد الله خد النبي تحت باطه كده، تحت صدره كده، وبدأ يدافع عن سيدنا النبي بظهره، وضرب برماح، لكن كل اللي شغله ان النبي ينجو. ومش كده بس، في احد المشركين اراد ان يضرب النبي صلى الله عليه وسلم ضربه، فسيدنا طلحة حط صبعه كده فصبعه نزل مع السيف. شايف الصدع؟ نعم. ولذلك انا بقول لمبتور الاعضاء، شوف سيدنا طلحة بن عبيد الله، خلي بالك لما السهم صعب والسيف صعب صبعه اتقطع يا احباب، فماذا قال؟ قال حس، يعني اه. فاذا بالحبيب النبي يحول محنة هذا الصحابي الى منحة، بيقوله لو قلت الله لجاءت ملائكة السماء ورفعتك الى السماء والناس ينظرون اليك. يا الله، شوف تخيل المشهد ده، محنة شديدة جدا في ثانية تحولت لمنحة مع انه صبعه اتقطع. وده مبتور الاعضاء، ارجوك ركز، هذا عضو سبقك الى الجنة. المسألة خلصت، هذا عضو سبقك الى جنة. شريطة الصبر ان يكون عندنا صبر فقط، وان تتعامل مع المرض على انه رحمة وشهادة، تتعامل مع المرض على انه رحمة وشهادة. فسيدنا طلحة بن عبيد الله عمال يقول، فانا هو اهم حاجة ان النبي ينجو، فعايز يطلعه على صخرة. خلي بالك سيدنا طلحة اتضرب في رجله، فاصيبت قدمه بالعرج، اصيبت قدمه بالعرج. شوف تخيل زملة الاعراض المرضية الان اشرح الامة عشان يتعلم كيفية الصبر. الصخرة عالية، عايز يطلع النبي على الصخرة دي عشان هو يطمئن على سيد النبي، لان الازمة اشتدت للصحابة واشتدت على الصحابة في هذا المشهد الصعب. سيدنا طلحة بن عبيد الله كل ده في مشهد واحد، ايوه كل ده في مشهد واحد، عشان الامة لازم تفوق وتتعلم ان المرض الان رحمة لأمة النبي وشهادة لأمة النبي، سواء كان مرض عضوي أو مرض نفسي، ما تستسلمش للمرض. فسيدنا طلحة بن عبيد الله بيقول، فلما أنا أخذ وضع الركوع، وضع الركوع عشان النبي يضع بقدمه على ظهر طلحة وينكت على الصخرة، هو مش هيعرف ياخذ وضع الركوع، عارفين ليه؟ لأنه أعرج، الضرب بقدمه ضربة صعبة قوي وضربة شديدة قوي، فالمسألة تبقى صعبة عليه. يقول بيقول فأنا بدأت أعدل رجلي أعدل رجلي أعدل رجلي لغاية ما استوت في وضع الركوع، فوضع النبي قدمه على ظهري ثم استقر على الصخرة، والله لقد عادت رجلي العرجاء طبيعية كما خلقها ربي أول مرة. شايف المشهد؟ هؤلاء هم الرجال اللي حولوا محنة المرض لمنحة. واللي أنا بقول لأمة النادي الآن، خلي بالكم المرض جاي ده رحمة وشهادة، اوعى تنسى اللقاء النهاردة. فسيدنا ارجع تاني لابو عبيدة بن الجراح، نرجع له وبحب، قول لي يا امر الشام، فانتشر وباء الطاعون بشكل فظيع جدا. عارفين وباء الطاعون لما انتشر مات كم نفس؟ ماتت كم نفس؟ 25,000 نفس. وباء شديد انتشر. كان سيدنا ابو عبيدة بن الجراح في بلاد الشام في منطقة اسمها عمواس، كان معافى من هذا المرض، ما عندوش وباء الطاعون لا هو ولا اهله. لكن شوف بقى الهمة العالية، فانه عارف ان وباء الطاعون لانه سمع حبيب النبي صلى الله عليه وسلم يقول انه رحمة وشهادة، فبدأ يتمنى هذا المرض. وانا مش معنى كده اقول لك انت تتمنى المرض، لا، لكن قل وسل الله العافية. فسيدنا ابو عبيدة بن الجراح انتشر وباء الطاعون بشكل مخيف، فلما رأى بأن الطاعون قد انتشر في عمواس صعد المنبر. شوف المسألة وشوف قول سيدنا أبو عبيدة بن الجراح لأصحابه، شوف كيف خاطب هؤلاء الصحابة الناس جميعا بخطاب نفسي رقيق. هو بيعلي الهمة عند المرضى، لما انا قلت لك رحمة وشهادة فاصبر اسمع كده معايا. فسيدنا ابو عبيدة بن الجراح طلع على المنبر وقال ايها الناس، شوف بقى يعني مفيش معالج نفسي على وجه الارض يستطيع ان يكون هذه الكلمات البسيطة ليعالج هذه الامة، لا يمكن مفيش. لو هو كان يعني معاه مليون سيد دكتوراه وماجستير، عارفين قال ايه سيدنا ابو عبيدة لما طلع المنبر وقال ايها الناس ان هذا الوجع اللي هو باء الطاعون اللي انا بشبهه الان بالسرطان، ان هذا الوجع، مال يا ابو عبيدة يا ابن الجراح يا امين الامة؟ قال ان هذا الوجع، شوف بيعجبه ليه، رحمة ربكم، تخيل، ودعوة نبيكم وموت الصالحين من قبلكم. وانا اخاطب كل مرضى امة النبي الان، كل صاحب مرض سواء كان مرض نفسي او مرض عضوي، سواء كان عندك قلق او اكتئاب او برانويا او وسواس او اي شيء، اقول لك ان هذا الوجع رحمة ربكم ودعوة نبيكم وموت الصالحين من قبلكم. عايزين نفصل المسألة، ما انا قلت لك الوجع ده رحم من ربك عشان يغفر ذنبك. طب دعوة نبيكم يعني ايه؟ دعوة نبيكم لان النبي دعا ان الشهداء يقترف امة النبي، فمن مات بمرضه فهو شهيد، وموت الصالحين من قبلكم. خلي بالك، يبقى عالج الامة بثلاث كلمات، ثلاث جمل، حلت اشكالية كبيرة جدا، خلت النفس مطمئنة مستقرة، خلت النفس مش مضطربة، لانك انت مع الملك رحمة وشهادة. اسمع كده، فسيدنا ابو عبيدة بن الجراح لسه ما زال بيخطب فقال اللهم حظك في آل ابي عبيدة. الله اكبر، يعني ايه الهمة العالية بتاعته؟ لما هو الوجع ده رحمة ربكم ودعوة نبيكم وموت الصالحين من قبلكم، فلازم يكون عند التطبيق العملي. ما ينفعش امر الناس بالزكاة وانا لا اخرج الزكاة، ما ينفعش احاول اخرج الزكاة، لا مش مفيش ما محاولة، ده فرض عليك. فكان سيدنا ابو عبيدة مثل اعلى وقدوة على المنبر وقال اللهم حظك في آل ابو عبيدة، انا عايز يا رب امرض الطاعون ده. شايف المسألة عاملة ازاي؟ لانه لقى المسألة صعبة قوي. عارفين هو على المنبر ما الذي حدث؟ ارجوك اسمع المشهد ده بالقلب، ارجو كل مريض يكون عندك همة عالية، ما تخافش ما تخافش، والله نفسك ستطمئن بذكر الله، الا بذكر الله تطمئن القلوب. وانا بقول لك انا بحط ايدي في ايدك نحو نفس مطمئنة، بقول لك حط ايدي في ايدك عشان نصل لنفس المطمئنة دي. فقال اللهم حظك، فاذا بالطاعون في يده كالبطة، يعني حتة دم بسيطة صغيرة جدا في ايده. عارفين ماذا قال؟ نظر اليها وقال اللهم انها بسيطة فاللهم بارك لي في الطاعون، فانتشر الطاعون في جسده فمات في الحال. يا الله، شد همة عالية، لانه عارف ان المسألة عنده جنة، وعارف ان الوجع ده رحمة ربكم. اوعى تنسى الحديث ده، اوعى تنسى البرنامج العلاج الرائع اللي وضعه سيدنا ابو عبيدة بن الجراح ده، اوعى تنسوه يا امة النبي محمد. اسمع، فنزل فمات، فصلى عليه المسلمون وبكوا عليه بكاء مرا، وبكوا بكاء مرا، والذي صلى عليه سيدنا معاذ بن جبل. فسيدنا معاذ دفن سيدنا ابو عبيدة ورجع. اسمع بقى وشوف الهمة العالية، شوف هؤلاء كيف تعاملوا مع المرض، ودي قصص قصص واقعي فيه عبرة. عارفين كلمة عبرة يعني ايه؟ عبرة جاي من العبارة، العبارة بتخرج من الفم بتصل اليك. القصص عبرة لانه من مرحلة لمرحلة، بيجيلك من مرحلة لمرحلة. اسمع كده معايا، فسيدنا معاذ بن جبل دفن سيدنا ابو عبيدة، خلاص المسألة خلصت. فطلع سيدنا معاذ بن جبل على المنبر، ايوه طلع على المنبر، وماذا قال؟ قال ايها الناس ان هذا الوجع رحمة ربكم ودعوة نبيكم وموت الصالحين من قبلكم، فاللهم حظك في آل معاذ. يا الله، شوف المسألة عاملة زي التعامل غريب مع المرض، تعامل كل حكمة. هم دولة اللي سادوا الارض فعلا بنفس المطمئنة المستقرة بقضاء الله وقدره. اسمع كده معايا، خلاص هي الخطبة بتاعته خلصت بعد ما قال اشمعنى ابو عبيدة، اشمعنى 25,000 نفس يموتوا بالطاعون ويموتوا شهداء، اللهم حظك في آل معاذ. وبرضك بكررها للمرة المية، ما ينفعش تقول اللهم اصبني بكذا، لا، ولكن سل الله العافية، لان احنا ضعفاء. كنا زمان بنقول اللي عايز يتعظ واللي عايز يكون عنده قلب رقيق يذهب الى المقابر، اقول لك لا، اللي عايز يتعظ فعلا يذهب الى المستشفيات ويشوف ويسمع امين المرض عشان يحمد ربنا على اللي هو فيه. فسيدنا معاذ بن جبل خلاص المسألة خلصت، ودعا فروح البيت ما ابن عبد الرحمن ينازع سكرات الموت، وجاء سكرات الموت بالحق، ذلك ما كنت منه تحيد، ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد، وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد. لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد وجاء سكرة الموت بالحق. خلاص القصة انتهت. لما دعا المنبر فرحنا ابن عبد الرحمن ينادى سكرات الموت. شوف الحوار اللي تم، الناس اللي بتجزع وبتخاف من الموت، لاني سأتحدث مع حضرتكم مشيئة الرحمن اللقاء القادم عن الخوف من الموت. فابن بيقوله ايه؟ الحق من ربك فلا تكونن من الممترين. شوف الحوار، اب يرى ولده ينادى سكرات الموت، يقول له الحق من ربك فلا تكونن من الممترين. شوف الرب سيدنا معاذ قال يا بني ستجدني ان شاء الله من الصابرين. ومات ولده، يا سلام، مات ولده وصلى عليه خير. ولما عاد معاذ اشتد به الوجع ونازع سكرات الموت الصعبة، لانه هو اللي دعا، هو عايز ينال الشهادة، همته عالية قوي. فين همة امة النبي الان؟ همته عالية قوي. فسيدنا معاذ بن جبل رجع ونازع سكرات الموت فمات بالطاعون وكان عمره 38 سنة. يبقى مرض الطاعون يشبه مرض السرطان بالضبط. فالقضية ان انت تتعامل مع المرض زي ما انا قلت لك وعالجتك، ان هذا الوجع رحمة ربكم ودعوة نبيكم وموت الصالحين من قبلكم. عندك ايه كمان؟ انا خاطبت مرضى الصداع، وخاطبت مرضى السرطان، وخاطبت مرضى الحمى، وخاطبت مرضى الطاعون. عندك ايه؟ هتقول والله انا عيني وجعاني، والبعض يقول والله عيني اليمين او عيني الشمال او انا كفيف البصر. يعني بصرك؟ نعم. اسمع كده الحديث الجميل ده قوي، رواه الامام البخاري، ان سيدنا انس بن مالك رضي الله عنه يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ان الله تعالى يقول اذا ابتليت عبدي بحبيبتيه عيني يعني فصبر لم يكن له جزاء عندي الا الجنة. اسأل سؤال وعايز امة النبي تجيب عنه في الحال، من من الامة الان يحب ابا سفيان؟ الصحابي. انا في مرة خلصت خطبة مرة كده فلقيت احد الشباب وكنت بتكلم عن سيدنا ابو سفيان رضي الله عنه، فقال لي انا كنت اعتقد ان ابو سفيان ده رجل كافر، انا اول مرة احبه. فاذا عملنا احصائية لدى امة النبي ايه رأيكم في ابو سفيان رضي الله عنه، هتجد معظم الناس لا تحب هذا الصحابي. هتقولي ليه جبت سيرة دلوقتي؟ ان الصحابة كلهم عدول، كل الصحابة لازم نحبهم. اشمعنى جبت ابو سفيان؟ اسمع كده سيدنا ابو سفيان رضي الله عنه، عايز اضيف معلومة عليه. عايز اقول لك ان سيدنا النبي دعا وقال اللهم اعز الاسلام بعمر بن الخطاب، صح؟ اقول لك برضك ان سيدنا ابو سفيان دخل في الاسلام بسبب دعوة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، تخيل. اي والله. تقول لي ازاي؟ ابو جهل كان ضرب السيدة فاطمة، فسيدنا ابو سفيان زعل ابو جهل فالسيدة فاطمة راحت لسيدنا النبي، وكان أبو سفيان كان أنذاك مشركا، فقالت له يا أبتي حصل كذا وكذا 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 وكذا، فقال رسول الله اللهم لا تنسيها لأبي سفيان. يبقى لما دخل أبو سفيان الإسلام دخل بدعوة النبي صلى الله عليه وسلم. تقول لي ليه لما تكلمت عن كف البصر تكلمت عن هذا الصحابي؟ أقول لك للسبب اللي جاي ده. في غزوة الطائف ماله ضرب بسهم في عينيه، خلاص عينه اتقلعت، فراح لسيدنا النبي ومسك عينيه. شوف بقى المسألة وشوف الهمة العالية عشان نحب هذا الصحابي. شوف تخيل المشهد ده، ضرب بسهم في عينيه، لان القصة عنده ان فاقد البصر ده يكفيه شرفا انه سيرى الملك يوم القيامة. ايوه سترى الله عز وجل. من ابتلي في حبيبتيه فصبر فليس له جزاء الا الجنة. فسيدنا ابو سفيان راح لسيدنا النبي قال له يا رسول الله عيني عيني. شوف بقى المسألة عاملة ازاي. فسيد النبي عرض ليه امرين، والامرين ده هم انا بعرضهم الان على كل مريض. ايه رأيك، ايه رأيك يعني حاجتين، ايه رأيك ان انت مرضك ان شاء الله تخف من مرض ده، ولا تصبر ولك الجنة؟ اظن الاجابة نسبة 99.999 من الف من امة النبي لا يا عم انا عايز اشفى الان. الله ليه يقول لك هو كده؟ لكن شوف ابو سفيان وشوف اصحاب الهمة العالية، شوف الهمة العالية بتقول ايه. فسيد النبي عرض عليه الامرين، يا ابا سفيان تفضل زي ما انت وتصبر ولك الجنة، ام ادعو لك؟ يا ترى هتختار ايه؟ يا ترى امة النبي هتختار ايه؟ السؤال ده لو جالك الان هتختار ايه؟ لكن شوف سيدنا ابو سفيان وشوف الهمة العالية، قال اصبر ولي الجنة يا رسول الله، وصبر على عين الاولاني. شايف المشهد؟ مشهد صعب قوي، مشهد محتاج لكل قلب مسلم يقف امامه وقف التدبر. هذا الصحابي اللي معظم الامة الا ما رحم ربي لا يعلم عن هذا الصحابي شيئا. خلي بالك بيقول يا رب، بيقول لسيدنا النبي اصبر ولي الجنة، لانه حسبها الحزب بتاعته غير حزبتنا احنا. احنا حزبتنا حزب الدنيا، حزبتنا حزب الدنيا، المسألة كلها في الاخرة. اسمع ده في غزوة ايه؟ في غزوة الطائف. تعال بقى يوم اليرموك، في معركة اليرموك يا أمة النبي، ما الذي حدث؟ يقول أبو سعيد بن مسيب بيقول إيه؟ فقدنا الأصوات يوم اليرموك اللي كانت ضد الروم، الأصوات خلاص الأصوات معناها إن القصة كلها في أزمة نفسية حصلت عند أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فقدت الأصوات يوم اليرموك إلا صوت رجل، صوت رجل يقول ايه؟ يا نصر الله اقترب. عارفين مين الصوت ده؟ سيدنا ابو سفيان. فسمعه احد الاعداء فضربه بسهم فاقتلعت عينه الاخرى، العين اليمنى والعين اليسرى، يعني اصبح كفيف. يا الله اصبح كفيف، نعم، وكيف مات؟ تخيل بقى المسألة. ليه انا جبت سيرة ابو سفيان؟ قلت لك عشان امة تحب ابو سفيان، عشان لما تيجي تتعامل مع المرض تعامل معه بحكمة، تعامل معه بهدوء، والله العظيم تعامل معه بصدر رحب، يكون عندك همة عالية. اللي عنده اكتئاب انت قاعد ليه وزعلان ليه؟ اللي عنده قلق انت زعلان ليه؟ ما انت عندك الصحابة هم اصيبوا امراض خطيرة جدا، امراض عضوية، لكنه عارف ان القصة كلها قصة اخرة، قصة جنة. اسمع كده معايا، خلاص خلاص. طب سيدنا ابو سفيان مات ازاي؟ انتوا عارفين سيدنا ابو سفيان مات ازاي؟ اسمع كده، شوف المسألة عاملة ازاي. لما سيدنا ابو سفيان حج، لما حج الى بيت الله المفروض ان هو يحلق، فلما الحلاق جه يحلق له كان في جزء صغير جدا من رأسه مريض، زي قطعة صغيرة كده خارجة، زي دمل صغير جدا، فالحلاق اللي بيحلق له عوره، فالدمل ده حصل نزيف ومات. من؟ ابو سفيان رضي الله عنه. وزيكم ما قالوا نحسبه عند الله من الشهداء. واخيرا قبل ان اتلقى اتصالاتكم، ناس كثيرة جدا اتصلت بي بعد الحلقتين اللي فاتوا، والمخرج اخبرني ان في ناس كثيرة الان على التليفون بتنتظر، وكل واحد مريض ببقى نفسه يسمع كلام كويس من اي معالج او من اي شيخ او من اي داعية. عايز اقول لكم على حاجة جميلة قوي، الحاجة الجميلة دي اخرجها الامام الترمذي وصححها الشيخ الالباني. استحلفكم بالله حتى اللي منتظرين دلوقتي على التليفون، استحلفكم بالله اسمع افضل طريقة علاج لاي مرض ايا كان. انا اضع الان لامة النبي علاج لا يمكن يتوفر الا في الصيدلية المحمدية. العلاج بيقول ايه؟ وقلت لك الرواية صححة الشيخ الالباني عن سيدنا ابو هريرة رضي الله عنه قال ان الرسول صلى الله عليه وسلم قال من قال في مرضه. هتقول ايه؟ اسمع كده معايا وانت مريض، ارجوك كل واحد مريض الان قاعد وسمعني يقول زي ما انا بقول وهتسمع الرد الجميل قوي. تقول ايه؟ من قال في مرضه لا اله الا الله وحده، شوف النبي يقول ايه، صدقه ربه. اسمع بقى الرد، يوم ربك يرد عليك يقول ايه، صدق عبدي لا اله الا انا وانا وحدي. يا سلام، تقف عند كده؟ لا، انا بقول لك هو ده الحوار اللي بينك وبين الملك. تاني، لا اله الا الله وحده لا شريك له، صدقه ربه. فيرد عليك الملك لا اله الا انا وانا وحدي لا شريك لي. اوعى تسكت، هتزود المكالمة شوية، هتزود العبارات شوية، هتزود الاتصال شوية، وتقول ايه، لا اله الا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، صدقه ربه. يقول صدق عبدي لا اله الا انا وحدي لا شريك لي، لي الملك ولي الحمد. ما توقفش عند كده، شوف الحوار البديع ده، شوف الحوار الراقي الرائع بينك وبين الملك. اي مريض ايا كان لو حبه برد قول الحوار ده. تسكت؟ لا، ما تسكتش، زود شويه، ده انت بتتكلم مع الملك. ده انت لما تتصل بفلان انت بتبقى فرحان وانت بتتصل بيه، لكن شوف انت بتتكلم مع الملك. ما تسكتش، تقول ايه، لا اله الا، لا اله الا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. صدقه ربه. يقول الله لك صدق عبدي لا اله الا انا وانا وحدي لا شريك لي، لي الملك ولي الحمد، انا احيي واميت وانا على كل شيء قدير. تخيل المسألة دي، يبقى هذا الحوار بينك وبين الملك. طب بالله عليك، بالله عليك يا اخي، انت محتاج ايه بعد كده؟ شوف سيدك النبي قال ايه، اللي يقول عبارات دي ويسمع الرد ده، شوف انت قد ايه بتكون فرحان لما تتصل بحد. انا بقول لك اتصل بالملك، شوف ربك بيقول لك ايه، وشوف حبيبك النبي قال لك ايه، ده بيرد عليك. طب من قال مثل هذا؟ اسمع حبيبك النبي قال ايه صلى الله عليه وسلم. يا سلام على الحوار ده، من قالها في مرضه بيحصل له حاجتين، هختمها واتلقى اتصالاتكم حالا. يحصل له حاجتين، ايه هما يا رسول الله؟ لن تطعمه النار، مش هتخش النار ان شاء الله، مش هتخش النار. ايه كمان؟ غفر الله لك ذنبك. تخيل كده اللقاء انتهى، ولو في اتصالات انا اتلقى اتصالاتكم. معانا محمد المنصور.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. سامعك، اتفضل. سامعك.
ماشي. انا شاب عندي 20 سنه.
ايوه.
منذ سنتين اعاني من مرض شديد.
مرض ايه؟ مرض ايه؟ سامعك، اتفضل.
امساك في امساك مزمن.
ايوه.
وبقالي سنتين بتابع مع الدكاتره، ما فيش تشخيص لهذا المرض. وانا اخذ علاج لا يؤثر فيه. وذهبت الى بعض الشيوخ اخيرا فقال لي عندك مس ارضي.
في حاجة غير المرض ده؟
ولا هذا المرض أثر على العضو على العضو الذكري؟
طب أنت جربت تروح أطباء نفسيين؟
أطباء، نعم أطباء نفسيين.
وقالوا لك إيه طيب؟
قالوا لنا ليس عندك شيء، إنك تؤم نفسك.
أنت منين يا أخي؟
من منصورة.
طب خد تليفوني واتصل بيه بعد الحلقة إن شاء الله.
طب استنى واحد.
خد مقطوع إن شاء الله. طبعا المخرج بيقول لي خلاص الوقت انتهى، مع واقفين على الاتصالات. انا ان شاء الله ماشي معانا اتصال اخر. ماشي، يوسف من القاهره. السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
ازي حضرتك يا دكتور؟
ربنا يبارك فيك.
لو سمحت حضرتك انا عايز اسال، ممكن استفسر من حضرتك في حاجه؟
اتفضل.
دلوقتي انا بس اختي يعني تعبانه، تعبت مرض نفسي كده، فاحنا مش عارفين يعني دوت مرض نفسي ولا هي مثلا معمول لها عمل او ممسوسه، واحنا تعبانين حضرتك مش عارفين لها اي حل خالص من الموضوع دوت. وبتقعد حضرتك مثلا ايه يعني دخلت المستشفى الطب النفسي، قعدت فيها فتره كبيره قوي، وطبعا مع العلاج والجلسات وكده بعد كده بترجع تاني حضرتك.
هم شخصوها في المستشفى بايه؟ حاله ايه؟
بيقولوا يعني انفصام في الشخصيه وحاجات زي كده، بس احنا مش عارفين. وبتبقى ساعات بتبقى كويسه وبعد كده جت اتخربت، كل ما تتخطب مثلا ترجع تاني، كل ما تتخطب تروح ترجع تاني. حضرتك احنا مش عارفين يعني هو يعني مثلا من بقالها اسبوع، الاسبوع اللي فات قعدت اسبوع كامل ما تنامش. كانت طبيعيه جدا يعني اتخطبت وبعد الخطوبه قعدت اسبوع كامل ما تنامش.
طيب حاضر ان شاء الله.
فجأة حضرتك راحت ايه، راحت يعني تعبت جامد وبقت تخرف في الكلام، وتفتكر مثلا باباها ميت بقاله فتره كبيره جدا 13 14 سنه، تقول انا عايز اروح له، انا وحشني، انا مش عارفه ايه، وتفتكر من زمان قوي. واحنا حضرتك مش يعني انا الصراحه مش عارفين نعمل ايه.
حاضر ان شاء الله، تابعين ان شاء الله.
ماشي يا دكتور، ربنا يكرمك.
في اتصالات ثانيه؟ معنا اتصال اخر. السلام عليكم وبركاته. ساحر من القاهره. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ازيك يا فضيله الشيخ؟
ربنا يبارك فيك. الله يكرمك.
والله بقول لحضرتك انا بقالي فتره كده يعني تعبانه، ودايما بحس ان انا عايز اقعد لوحدي ومش عايز اكلم حد، واقف في اوضه معزوله لوحدي، ودايما بقى بشوف رؤية غريبه جدا ومتكرره، وبقوم مفزوعه قوي. بس ف يعني حتى لما بقوم مفزوعه الرؤيه دي بتقرفني جدا. بس فهو ده اللي
تعبني
يعني.
حاضر. الرؤية امرها سهل جدا، لما تيجي ان شاء الله قبل ما تنامي هتتوضئي.
نفسي حضرتك انا بتوضا وبقرا القران وبقرا المعاصين، بس هو دايما بيجي لي متكرر.
يعني حلم متكرر باستمرار يعني؟
حلم وحش جدا. فهو ده اللي تعبني.
حاضر حاضر ان شاء الله.
طب ممكن اجي لحضرتك بعد الحلقه
يعني على هذا الرقم كنتوا ان شاء الله؟
طيب شكرا.
في اتصال تاني؟ في اتصال تاني على كده خلاص. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ياسمين من القاهرة. السلام عليكم. السلام عليكم.
الو.
ايوه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام ورحمة الله وبركاته.
سامعك، اتفضلي.
جزاكم الله خيرا على البرنامج.
جزاك الله خيرا.
انا عايز اقول لك فعلا والله لسه بقولها قبل ما ادخل في الموضوع، انا فعلا احنا كمسلمين محتاجين برنامج زي كده.
ربنا يبارك فيك.
جزاكم الله خيرا، انتوا فعلا بتذكروا المرضى دايما بالله وان هم بياخدوا ثواب، يعني جزاكم الله خيرا فعلا يعني.
الله يبارك فيك. الله يكرمك.
بس انا عايز اخش في الموضوع، انا عايز اقول لحضرتك ان انا فعلا كنت تعبانه، وعندي انا طول عمري عندي حتى مرض اللي هو حضرتك اكيد عارفه اللي هو ذئبه حمراء.
نعم.
من 14 سنه.
نعم.
وبتعالج منه والحمد لله سبحان الله، بالرغم ان اللي بيسمع اسمه بيفزع.
نعم.
انا سبحان الله والله العظيم كاني ما عندي المرض ده.
الحمد لله.
مش هقول ان انا الحمد لله لا كويسه ولا يعني لا، هو بس انا من جوايا الحمد لله انا راضيه باللي ربنا مديهوني، اقول الحمد لله انا احسن من غيري، انا احسن من الناس اللي تعبانه ومتبهدله، ربنا الحمد لله كريم كفايه ان انا باخد حسنات وباخد ثواب. بعدها ربنا سبحان الله ابتلاني بمرض، وعملت عمليه خطيره حتى ما بين الودن والمخ، وفضلت 3 سنين مستمره اتعالج، ما حتى مش عارفين عندي ايه، لاخر ما قالوا لي لازم عمليه خطيره يا اما انت معرضه للموت في اي لحظه.
نعم.
وقلت سبحان الله انا مش هعملها، لان قالوا لي ان عمليه خطيره وبرده حياتك خطيره، ممكن ما تقوميش منها، يا اما لو عشت برده انت معرضه للموت في اي لحظه. انا قلت لهم ما حد يموت ناقص عمره وانا اعيش حياتي. وانا فعلا سبحان الله والله بركعتين لله نزلت وعيطت وقلت يا رب انا حمدك وشكرك بس ما تذلنيش ولا تحوجني لحد.
ربنا يبارك فيك يا رب. والله احنا يعني كده وقت البرنامج انتهى. شكرا على اتصالك ياسمين القيران. حطت كل اللي احنا قلناه طبعا الاربع اسئله والخمس اسئله. انا ان شاء الله ساجيب عن اللي اتصل ان شاء الله في الحلقه القادمه. وكده موضوع الحلقه انتهى وميعادنا ان شاء الله يوم السبت الساعه 5:30 وانا سانتظر في الاستوديو بعد الحلقه لاتلقى اتصالاتكم. واختم بالدعاء لها تكون ساعه اجابه. اللهم اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا في امرنا وثبت اقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين. يا طبيب من لا طبيب له، يا سند من لا سند له، يا قوة من لا قوة له. اللهم استرنا في الدنيا واسترنا عند الموت ومتانا بالنظر إلى وجهك الكريم. وصلى اللهم على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.